الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة قبل أن يبعث 40 سنة. هذه 40 سنة عاشها وهو يخالط الناس وهو يشاركهم، فشارك الناس في حلف الفضول، وشارك الناس في بناء الكعبة، وشارك الناس في التجارات، وذهب عليه الصلاة والسلام وتاجر ورعى الغنم. هكذا كانت حياته. فلما بلغ 40 صلى الله عليه وآله وسلم حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلاء كما تقول عائشة في صحيح الإمام البخاري، تقول رضي الله عنها وأرضاها: ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، يعني إلى خديجة، ويتزود لذلك. قال: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، كان يخلو بنفسه في غار حراء، وغار حراء موقعه في جبل النور في مكة، وهو مكان مرتفع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف صعود هذا الجبل، جبل النور، ويجلس عليه الصلاة والسلام في غار حراء يتحنث يتعبد لرب العالمين. حبب إليه الخلاء، يعني حبب إليه الخلوة. لا أحد يقول هذا هو أساس الإسلام، أن نخلو بأنفسنا وأن نترك مخالطة الناس أو أن ننقطع عن الناس، هذا هو أساس الإسلام. كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل قبل ذلك تاجرا ورعى الغنم وشهد الأحلاف وشهد الحروب وشهد بناء الكعبة. الآن حبب إليه في وقت من الأوقات، حبب إليه الخلاء، يعني حبب إليه أن يخلو بنفسه. المسلم لا ينظر لهذه الحادثة أن النبي جعل يخلو بنفسه عند 40 سنة أنها حادثة سطحية، لا، بل لابد أن ينظر فيها وأن يتأمل غاية التأمل. غار صغير، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في هذا الغار؟ تقول: فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ليس يوما أو يومين، يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يتزود لذلك. وفي هذا فائدة الأخذ بالأسباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، فيصيبه ما يصيب البشر، يصيبه الجوع، يصيبه المرض، فكان يتزود، يعني يأخذ الطعام لمثل تلك الأيام، يعني للليالي التي يتفرغها هناك في غار حراء، يمكث هناك. ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام استوحش من عبادة قومه للأصنام، رأى قوما يعبدون الحجارة فاستوحش من هذه العبادة، فلذلك استأنس بربه تبارك وتعالى، استأنس بأن خلى بنفسه بعد أن رأى الناس منهم من عبد الأصنام، ورأى آخرين قد عبدوا الصليب من دون الله تعالى. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر في هذا الكون، أين سر الوجود؟ أين سر الخلق؟ هذه الأصنام، الحجارة، أم هذا الصليب؟ ولذلك أحس صلى الله عليه وسلم بهذه الخلوة بعبادة عظيمة، ألا وهي عبادة التفكر والتأمل. لذا كان السلف اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، كان السلف يحثون الناسك والعابد المسلم عموما، يحثونه أن يخلو بنفسه ساعات، وأن يخلو بنفسه أياما يبتعد بها عن الناس. لما؟ ليحاسب نفسه، وليقف مع نفسه وقفات، وليتفكر أيضا في مخلوقات الله تعالى، أن يبتعد عن الناس، أن يخلو بنفسه. لذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: تفقد قلبك في 3 مواطن، تفقد قلبك في 3 مواطن: عند مجالس الذكر، وعند قراءة القرآن، وعند الخلوة، فإن وجدت قلبك وإلا فاعلم أنه لا قلب لك. تفقد قلبك في ثلاثة مواطن: في مجالس الذكر، وعند قراءة القرآن، وعند الخلوة. قال: فإن وجدت قلبك، يعني نعمة هذا الشيء أنك قد وجدت قلبك، هنيئا لك. قال: فإن وجدت قلبك وإلا إن لم تجد قلبك هناك، قال: فاعلم أنه لا قلب لك. لأن الإنسان أيها الإخوة في وقت الخلوة بنفسه يحتاج حقيقة أن يتذكر ربه، وأن يتذكر حال نفسه، وأن يتذكر ذنوبه. كان مسلم بن يسار رحمه الله يقول: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله، ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله. إذا خلوا بمناجاة الله وناجوا ربهم فأعظم لذة عندهم. ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله. وكان يقول إمام ابن الجوزي وهو ممن جرب هذا، قال: إذا رأيت نفسك تستوحش من الخلوة وتستأنس بالخلق فاعلم أنك لا تصلح لله. إذا رأيت نفسك تستأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة اعلم أنك لا تصلح لله. لأن المسلم لا بد له من وقت يخلو به بنفسه، لا بد له من وقت أن يستحضر فيه حاله. ابن الجوزي هو الذي جرب هذا، يقول كما في صيد الخاطر، قال: كنت في زمن الفتوة وأنا في شبابي، قال: قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة، ثم قال: وحبب إلي الخلوة، وأنا في شبابي حبب إلي الخلوة، قال: فكنت أجد قلبا طيبا، قال: وكنت ذا عزيمة قوية، قال: كنت أجد قلبا طيبا ذا عزيمة قوية، قال: وأبادر الوقت في اغتنام الطاعات، ولي نوع من أنس وحلاوة ومناجاة لله تعالى. قال: هذا كنت أجده، كنت أحسه وأنا في وقت شبابي، كنت أخصص لنفسي وقت أخلو به بنفسي. بل سئلت أم الدرداء رحمة الله تعالى رضي الله عنها، قالت: ما أفضل العبادة، ما أفضل عمل أبي الدرداء، ما أفضل العبادة عند أبي الدرداء، كانت ما أفضل عمل عند أبي الدرداء؟ فكانت تقول رحمها الله: كانت أفضل عبادة أبي الدرداء التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار. التفكر والاعتبار يا أخي كيف يحدث؟ إذا خصصت وقتا لنفسك وجلست فيه مع نفسك، إذا جلست مع نفسك أنت. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء. من استوحش من الوحدة، إذا جلس وحده يستوحش، وإذا جلس بين الناس يستأنس، قال: هذا لم يسلم من الرياء. إلا تجد عنده بعض الرياء، لأنه يحب أن يراه الناس، يحب أن يظهر أمام الناس، لكنه إن أراد الدرجات العالية فليخلو بنفسه وليبكي على خطيئته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر، قال: يا عقبة، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه الوصية أيها الإخوة ليعتبر فيها عقبة بن عامر، لأنه ابكي على نفسك، إذن تذكر خطيئتك وأنت بنفسك وأنت في بيتك، لأنه قال: وليسعك بيتك، وأنت داخل بيتك أذكر نفسك وأذكر خطيئتك واذكر ما فعلت. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحثه ويرغبه. لذا أيها الإخوة نحن بحاجة أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا. لا يقول أحدنا أيها الإخوة: النبي كان يفعل ذلك قبل أن يبعث والنبي أسوة لنا قبل البعثة. نقول: لا، الأنبياء أسوة للناس قبل البعثة وبعد البعثة. الأنبياء أسوة للناس قبل البعثة وبعد البعثة. وذلك الله تعالى ذكر لنا عن إبراهيم أن نتأسى به عموما إلا في مقام واحد، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني إبراهيم أسوة في كل شيء إلا في هذا الموقف. لا ينبغي أن يقتدى بإبراهيم، يعني إذا كان الأب كافرا لا ينبغي للابن أن يستغفر لأبيه، لأن الله تعالى قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالأنبياء عموما أسوة للناس قبل البعثة وبعد البعثة، قبل النبوة وبعد النبوة. فالنبي أسوة في هذا أنه كان يخلو بنفسه فيتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه من فقد أنسه بالله ووجده بين الناس، قال من فقد أنسه بالله ووجده بين الناس قال فهو معلول. من فقد أنسه بالله ووجد أنسه بين الناس فهو معلول، ومن وجد أنسه بالله ووجده في الوحدة وفقد الأنس من الناس قال فهو صادق. كلما كان أنسك بالله أعظم كنت أفضل، كلما كان جلوسك مع نفسك أكثر كنت أفضل. إذا جلست، والعبد الصحيح المسلم ينبغي أن يخصص جلسة مع نفسه يجلس بها بعيدا عن الناس. كان يقول سفيان الثوري رحمه الله قال إني لأفرح بالليل إذا جاء لأستريح من الناس، حتى أجلس مع نفسي أنا طول النهار جالس مع الناس، خلني أجلس مع نفسي أنا. مثل ما قال الشيخ، قال أنت بتقول والله نفسي أجلس مع فلان العالم، نفسي أجلس مع فلان الداعي، نفسي أجلس مع فلان الصالح، نفسي أجلس مع فلان القارئ، نفسي أنا أجلس. قال أنت ما إلك نفس تجلس مع نفسك؟ تجلس مع نفسك أنت مش مع الناس. ما إلك نفس تجلس مع نفسك ساعة؟ تجلس مع نفسك أنت ساعة وتقول عملت كذا في يوم كذا. وكما قال بعض العلماء رحم الله عبدا وقف مع نفسه فقال لها ألست صاحبة كذا وكذا؟ ألست التي عملت كذا وكذا؟ ألست صاحبة كذا وكذا؟ هكذا أيها الأخوة، هذه من عادة السلف. أبو سليمان الخطابي رحمه الله له كتاب اسمه العزلة. أبو سليمان الخطابي له كتاب كامل اسمه العزلة، والإمام بن أبي الدنيا له كذلك جزء في العزلة والانفراد. العزلة والانفراد، انتبهوا، العزلة والانفراد الخلوة أناس غلوا فيها وأناس جفوا فيها، والحق وسط بين الأمرين. فهناك أناس غلوا فيها فقالوا نريد أن نعتزل الناس وأن نتركهم وأن نجلس في الزوايا ولا نخاطب أحدا، خلاص إلنا إحنا زوايا معينة ونجلس فيها ولا نجالس الناس أبدا، الواحد يبقى مثل الرهبانية السابقة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايته. قال رهبانية يجلس في صومعة مثل صومعة جريج العابد ولا يخرج منها، خلاص طول عمره يبقى، هذا غلو، هذا اعتزال للناس، هذا نهينا عنه. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن بعض الناس غلوا في هذا الجانب وآخرون جفوا. قال لا، دائما لابد أن تخالط الناس ودائما اجلس مع الناس، لا تجلس مع نفسك أبدا، وهذا خطأ. والحق وسط، الوسط أن الذي يريد أن يصلح أهل الأرض لابد أن يخالط الناس كما هو حال الأنبياء الذين آثروا مخالطة الناس ودلالة الناس على الله على خلوات التعبد كما قال ابن الجوزي. إذن حال الذي يريد الإصلاح أن يختلط بالناس، لكن لابد من أراد أن يختلط بالناس أن يكون له نصيب مع نفسه هو ليواجه أيها الإخوة ما يواجه أذى الناس، وليواجه كذلك أفكار الناس الفاسدة التي تعانده والتي تغايره هو. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم
فأنذر وربك فكبر، أصلح أهل الأرض، قم فأنذر، كما سيأتي كيف نزلت عليه هذه الآيات في بداية الدعوة. بعد ذلك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، في النهار يا عبد ربك، وفي الليل يا رب عبدك، في النهار يا عبد ربك يعني وحد ربك، عظم ربك، اعبد ربك، في النهار يا عبد ربك، وفي الليل يا رب عبدك، يعني يدعو لهؤلاء بالليل ويأنس بربه عز وجل. فلذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، وهكذا ينبغي أن نتعلم نحن. لا تخالط الناس مخالطة لا تجلس مع نفسك مطلقا فيها، ولا تجلس مع نفسك تعتزل الناس وتتركهم أبدا، ليس هذا ولا ذاك. فلذلك سفيان الثوري قال الليل إني لأفرح إذا جاء الليل لأستريح من الناس، يعني لأخلو بنفسي لأجلس مع نفسي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه، حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، يعني يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. ماذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل؟ كيف كان يتعبد؟ قالوا يتعبد بعبادة عظيمة، ألا وهي عبادة التفكر، يتفكر في خلق الله، يتفكر في مخلوقات الله، يتفكر في الذين يعبدون غير الله. وسفيان بن عيينة يقول التفكر مفتاح الرحمة، التفكر مفتاح الرحمة، ألا ترى أن العبد إذا تفكر تاب؟ التفكر الذي يتفكر تفتح له أبواب الرحمة أيها الإخوة. إذا تفكر الإنسان في من حوله في نفسه تاب، قال التفكر مفتاح الرحمة، فكان من خلال الكون يتأمل، يقول يا رب، النبي هدي بفطرته إلى ربه، يتأمل في الجبل، في الشمس، في القمر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا أيها الإخوة التفكر مطلوب منا شرعا أن نفعله. كان يتفكر عليه الصلاة والسلام في ملكوت الله كما كان الأنبياء يفعلون. إبراهيم ماذا وصفه ربه؟ قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، كما كان يفعل الأنبياء. وكذلك نري، أسأل كل واحد منا متى آخر من مرة نظرنا إلى السماء لنعظم رب الأرض والسماء؟ متى آخر مرة جميعا نحن نظرنا إلى السماء نظرة فقلنا سبحان الخالق؟ متى؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم يتفكر في إحياء الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن الأنبياء عندهم عبادة التفكر، عبادة مستقلة، عبادة. وأيضا ماذا كان يفعل في هذه الخلوة؟ قالوا ذكر ومناجاة، ذكر ومناجاة بالفطرة لهذا الخالق، لهذا الإله، يا رب، ذكر ومناجاة. ولذلك شرع لنا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقتا من الخلوة ليكون الذكر والمناجاة كان هو يفعله كما كان يفعله سابقا قبل البعثة، قبل أن يبعث، ألا وهو الاعتكاف. أليس إذا كان الاعتكاف كان يخلو بنفسه ولا يكلم أحدا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحدا في الاعتكاف، يصلي بالناس ويدخل مكان معتكفه، الخيمة التي نصبت له، ولا يكلم أحدا ولا يجالس أحدا. المريض أيها الإخوة يمرض لا يعوده، لا يشهد جنازة، كان معتكفا. هذا الاعتكاف لماذا؟ شوف، الخلوة قبل البعثة استوحش من عبادة هؤلاء للأصنام وتفكر في مخلوقات الله، الآن هذا بحاجة الإنسان إليه. شوف الهدي النبوي ما كان طول السنة يعتكف، يعتكف العشر الأخير من شهر رمضان، هذا الاعتكاف اللي النبي كان يخالط الناس ويقضي حوائجهم ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويحكم من ويجاهد ويفعل ويفعل ويفعل، قال هذا طيب طول السنة، لكن هذه العشرة أيام ليست لأحد، ليست للناس، ليست لقضاء حوائج الناس، هذه مخصصة لهذه الخلوة، هذه مخصصة للخلوة. إذن ذكر ومناجاة لرب العالمين، وهكذا نفعل نحن إذا خلونا بأنفسنا، نذكر الله ونناجيه وندعوه ونشكو همنا إليه سبحانه وتعالى. طبعا ما أحد يتخيل يقول والله خلص أنا إذا خلوت لي مدة بنفسي بنزل علي الوحي إن شاء الله مثل ما نزل على الرسول، انتهت النبوة، بشركم انتهت النبوة، لا يوجد نبوة الآن، بل النبوة لا تكتسب لا قبل ختم النبوة ولا بعدها، النبوة لا تكتسب، يعني حتى لو نقول قبل ختم النبوة واحد من الصالحين يخلو بنفسه ويفعل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بنزل علي الوحي، النبوة محض اصطفاء واختيار من الله، ليست مكتسبة، ليست النبوة مكتسبة، ولو وصل لأعلى درجات التعبد لا تكون نبوة مكتسبة، لا يوحى إليه لأنه أصبح عابدا يوحى إليه، النبوة محض اصطفاء من الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذا نستفيد من خلوة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أن يخلو أحد الواحد منا بنفسه أحيانا، ولا سيما يا أيها الإخوة مع الفساد الذي يعترينا الآن، يا أخي إذا جلست إحنا في المسجد الآن يدخل في مساجد المسلمين الفساد، الهواتف الخلوية بيجلس في المسجد بدل أن يذكر ربه بيلعب بالهاتف وهو في المسجد، فيدخل الفساد حتى بيت رب العالمين بيلعب بالخلوة وهو بيت الله، فلذلك نحن بحاجة اغلق الهواتف وكذا واجلس مع نفسك وادعو ربك مع الفساد هذا العظيم، نعم بحاجة تبعد عن كل الماديات. طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله كان يجلس في البيت كثيرا، قيل له لما تجلس في البيت، لماذا تجلس في بيتك؟ فقال حيف الأئمة وفساد الناس، حيف الأئمة يعني جور الولاة في زمانه، قال حيف الأئمة وفساد الناس، هذا الذي جعلني أجلس في بيتي وفساد الناس. متى يقول هذا؟ هذا في زمن التابعين، في زمن التابعين قال فساد الناس جعلني أكثر الجلوس في بيتي، مع أنه عالم من أئمة التابعين طاووس بن كيسان اليماني رحمة الله تعالى عليه. إذن كان يخلو بنفسه خلال هذه الفترة أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثله فلق الصبح، كما تقول عائشة، تقول عائشة رضي الله عنها في الصحيح، صحيح البخاري، وهذا من أوائل الأحاديث في صحيح البخاري، صحيح البخاري أول كتاب، كتاب بدء الوحي قبل الإيمان والطهارة والصلاة، أول كتاب، كتاب بدء الوحي، وهذا الحديث رقم 3 اللي هو أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. إيش يعني إلا جاءت مثل فلق الصبح؟ يعني إلا تحققت، يرى الرؤيا البارحة يراها اليوم واقعا في منامه، يراها وتتحقق واقعا اليوم، يرى الرؤيا كذلك تتحقق بعد أسبوع، جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح يعني نوره، قل أعوذ برب الفلق، إن الله فالق الحب والنوى، قال فالق الإصباح، فلق الصبح يعني نور الصبح، يعني واضحة، تأتي الرؤيا بينة كما رآها. قال طب إيش فائدة هذه الرؤيا الصالحة؟ ما فائدة الرؤيا الصالحة التي يراها؟ لماذا؟ قبل ما يوحى إليه كان يرى الرؤيا الصالح، قبل ما يوحى إليه عن طريق جبريل، وسمت عائشة رضي الله عنها هذه الرؤيا الصالحة، سمتها وحيا، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. قال طب ما حكمة هذه الرؤيا الصالحة؟ قال هذه الرؤيا الصالحة توصل للنبي أن هناك غيبا، إنه في شيء اسمه عالم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم خلال 40 سنة من حياته يعيش عالم الشهادة، عالم المادة، عالم الشهادة. فلان ذهب جاء ما أراه ببصري، ما أحسه بيدي، ما أسمعه، يعيش عالم الشهادة، ما عاش عالم الغيب، ما بعلم شيء عن عالم الغيب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الرؤية هذه تدخله لتهيئه لعالم الغيب. تقول له أنت رأيت الرؤية البارحة، جاءت اليوم مثل ما رأيت تماما. رأيت الرؤية قبل أسبوع، تأتي مثل ما رأيت تماما. الرؤية الصالحة من خلال هذا الغيب الذي يراه تعلمه هذه الرؤى بأمور مستقبلية، إذن ليعلم أنه في شيء اسمه غيب وشيء اسمه شهادة. هذا تعليم الآن، شيء اسمه غيب وشيء اسمه شهادة. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤية الصالحة جزء من 26 جزءا من 46 جزءا من النبوة. والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول العلماء طب كيف جزء من 46 جزءا من النبوة؟ كيف الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كم مكث في الدعوة إلى الله؟ 23 سنة. الرؤية الصالحة التي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، الرؤية الصالحة 6 أشهر تأتيه الرؤى، 6 أشهر. ف6 أشهر جزء من 23 جزء، و23 ضرب 2 46. فقالوا الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة، هذه الرؤية الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لم تبق من النبوة إلا المبشرات. النبوة انقطعت انتهت، إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ النبوة انتهت انقطعت، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. الرؤيا الصالحة من المبشرات يراها الرجل أو ترى له، الرؤية الصالحة. ولذلك العلماء لهم كلام عن الرؤى والمنامات. مسألة الرؤى والمنامات ليست خرافات أيها الإخوة كما يدعي بعضهم، لا، الرؤى والمنامات أحيان أشياء كثيرة بنيت على رؤى. يوسف عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بعد سنوات طويلة تحققت هذه الرؤية، ليس كذلك؟ أصلا كل قصة يوسف عليه السلام قصة رؤية، قصة رؤيا رآها فتحققت، البداية والخاتمة. إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك. النبي الله طمأنه في بدر وأراه المشركين في المنام قلة، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، إذ يريكهم الله في منامك. كان سببا لتثبيته ولنصره على عدوه أن أراه الله المشركين أقل قلة، إذ يريكهم الله في منامك قليلا. فالرؤية عندنا في الشرع لها اعتبار، تبشر. عثمان لما قتل في اليوم الذي قتل فيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان عثمان صائما، فقال له يا عثمان تفطر عندنا الليلة، يا عثمان تفطر عندنا الليلة، سيقتله. قتله الخوارج، ثاروا عليه فقتلوه ومات صائما، فقال تفطر عندنا. من المبشرات، هذه من المبشرات. وطبعا في الحديث أصدقهم رؤيا من؟ إذا بدك الرؤيا التي لا تكون صادقة، من أصدقهم رؤيا؟ أصدقهم حديثا، أصدقهم حديثا، يعني أكثر واحد يصدق مع الناس بكلامه يصدق في الرؤيا بالليل، لكن اللي بكذب بالنهار بكمل كذب بالليل هنايم، مو طول نهاره بكذب وبينام بكمل الكذب هنايم. أصدقهم رؤيا، أصدقهم حديثا. كلما كان عندك صدق الحديث أكثر كانت رؤياك صادقة أكثر. ومن المبشرات النبوة، لأنه الإنسان أحيانا يا إخواني يضعف، فالله عز وجل يعطيه رؤيا تبشره. الإمام ابن القيم يذكر في حديث أن من اقتراب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، يعني آخر الزمان يرى الرؤيا فتقع تماما. فيقول الإمام ابن القيم: ذلك لبعد العهد عن النبوة وآثارها، لأنه أصبح الزمن بعيد عن آثار النبوة، قل التمسك بها. قال: فيتعوض المؤمنون بالرؤيا، فأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نور النبوة وقوته ما يغني عن الرؤيا. يعني الناس يتمسكوا بنور النبوة وأخذوا به بالآيات والأحاديث، تمسكوا بها خلاص، هذا هو اللي بيثبتهم أصلا. فلما يبتعد الناس عنها، قال الله يثبت المؤمنين عن طريق الرؤى التي يرونها، لأنه ابتعدوا عن نور النبوة المصدر. قال: فيثبتهم عن طريق رؤى، لأنه من اقتراب الزمن، في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. وعبادة بن الصامت صح عنه أنه قال: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده. رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام، هكذا قال عبادة بن الصامت رحمة الله تعالى عليه. لكن انتبه، الرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي. قل والله أنا رأيت في المنام أنه النبي قال افعل كذا وكذا، خلاص أنا بصدق، هذه رؤيا جاءتني، أنا ما أعصي. أنا رأيت في المنام أن فلانا هو الذي أخذ مالي، خلاص هو الذي أخذ مالي، لا يبنى عليها حكم شرعي ولا قضائي. والله رأيت في المنام أن فلان خانني، وصير خون فيه يقول أنا شفتك في المنام هكذا، لا اعتبار لها. كان بعضهم مثل أبي دلامة. أبو دلامة كان يدخل على الخلفاء والأمراء ويمازحهم ويتكسب منهم، يأخذ مالا من الخلفاء. حتى مرة دخل على الخليفة المهدي أمير المؤمنين، قال لما دخل بغداد، قال: يا أمير المؤمنين، إني نذرت لئن رأيتك سالما بقرى العراق وأنت ذو وفر لتصلين على النبي محمد ولتملأن دراهما حجري. قال: أنا نذرت لله نذر، إذا رأيتك بأرض العراق سالما، أن تصلي على النبي محمد وأن تملأ دراهما حجري. إني نذرت لئن رأيتك سالما بقرى العراق وأنت ذو وفري لتصلين على النبي محمد ولتملأن دراهما حجري. فقال الخليفة المهدي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله تحقق نذرك الأول، وأما الثاني فحل عنا يعني ما. أما الثاني، قال: يا أمير، سألتك بالله، أنا نذرت نذر خلاص، أن تطبق نذري. فأمر له أن يملأ حجره، وضحي أن يملأ حجره دراهما. فيوم دخل على الخليفة أبو دلامة، دخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين، إني رأيتك في المنام وأنت تعطيني خيارة مملوءة بدراهم وعليك تفسير العبارة. إني رأيتك في المنام أنك تعطيني خيارة مملوءة بدراهم، مملوءة بدراهم وعليك تفسير العبارة. يلا بدي تفسير الحلم أنا، خيارة مملوءة دراهم. فقال له الخليفة وهو يضحك، قال: هاتي خيارة نملأها دراهم. قال: فخرج إلى السوق وأتى بقرعة، قرع تعرف الخيارة هي القد الآن بده يمليها 5-6 دراهم، أتى بقرعة قرع. فقال له: أنت رأيت في المنام خيارة وهذه قرعة. فقال له أبو دلامة: أم دلامة طالق إن لم أكن رأيت قرعة، ولكني لما نزلت للسوق تذكرت أني رأيت قرعة. فضحك الأمير وأمره 5000 درهم. وعلى كل، لو رأى والله واحد يجي أقول: والله اسمع، شفتك في المنام تعطيني 50 دينار، بارك الله فيك، أول لي هذه الرؤية. حل عني يا أخي، شو بدي الرؤية، خليك شوف كل يوم. الرؤية ما بتعلق فيها أحكام، الرؤية مبشرات، الرؤية الصالحة تكون من المبشرات، لم يبق من النبوة إلا المبشر. ما من المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة، يراها الرجل أو ترى له. فكانت الرؤية الصالحة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مقدمة بين يدي الوحي. الإمام ابن القيم يقول في الزاد: الله تعالى يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات كالمدخل، تكون منبهة عليها، كالمدخل مقدمة تكون منبهة عليها. قال: كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلق من غير أب قصة زكريا وأنه جاءه الولد بعد كبر. تقرأ سورة مريم، أول شيء تقرأ قصة زكريا، بعدين قصة المسيح. فقدم بين يدي الأمر العظيم ولادة المسيح من غير أب قصة زكريا، وكما قدم بين يدي نسخ القبلة اللي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اقرأ قبلها، قدم قصة بناء البيت إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم قاعدة من البيت وإسماعيل، وقدم قبلها ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقال إذا جاء بالأمور العظيمة قدم مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبه عليها، وقدم بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قصة الفيل وقصة وأصحاب الفيل وبشارات الكهان لما استبشروا بمبعثه. فكانت يقول الرؤية الصالحة كانت مقدمة بين يدي الوحي، الرؤية الصالحة كانت مقدمة بين يدي بدء الوحي. قالت خديجة، قالت حتى جاءه الحق وهو الملك بغار حراء. سنقف أيها الإخوة أولا مع فائدة مجيء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة. يعني ذكر العلماء حكم، لماذا ابن 40 مش ابن 30 ولا ابن 50؟ ابن 40 ينزل عليه النبوة، وكذلك كيف جاءه الملك، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قبل ذلك أو لم يره؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله.